وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا بحفظه وأن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها وأن يحفظ مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش أهلا ومرحبا شيخي كريم
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
بارك الله
وفيكم بارك الله رب العالمين المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات رزقنا الله إياكم حج بيت الله الحرام والله عز وجل يقول في محكم آياته الحج أشهر معلومات وسائل يسأل ويقول شيخي كريم الله قال أشهر معلومات ونحن نؤدي مناسك الحج في أيام فيريد أن يفهم معنى الآية نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد قال أهل العلم في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات بينما الحج في واقعه يؤدى في أيام يعني بدءا من يوم السابع من ذي الحجة حتى يوم الثالث عشر من ذي الحجة أيضا وهو للمتأخر لكن هذا معناه أن هذه الأشهر هي الأشهر التي يتهيأ فيها الناس للحج هذه الأشهر هي الأشهر التي يجهز الناس فيها نفقة الحج هذه الأشهر هي الأشهر التي يرتحل فيها الناس إلى الأراضي المقدسة حيث طبعا المسافات بعيدة ولم تكن هناك وسائل مواصلات كما هو الحال الآن فهي أشهر يتهيأ فيها الناس بالحج نفسيا ويتهيأ روحيا ويتهيأ بتجهيز النفقة ويتهيأ بالسفر والارتحال إلى أداء هذه المناسك حيث التوقيت الذي أداه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم من يقولون هذه الآية من باب العام المخصوص ما الذي خصصه؟ الذي خصصه ما أجمعت عليه الأمة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرع في الحج يوم الثامن من الحجة وهو يوم التروية ثم انتهى من الحج في يوم الثالث عشر وهو رابع أيام العيد ثالث أيام التشريق فقالوا فعله صلى الله عليه وسلم المجمع عليه هو الذي خصص عموم هذه الآية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام ورزقنا الله وإياكم والمسلمين والمسلمات حج بيت الله الحرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا
وسهلا الشيخ بارك الله فيك جزاك الله خير
وإياك
أفضلت الشيخ معي سؤالين حكم استخدام السواك أو التسبيح أثناء خطبة الجمعة يعني السؤال يقول الخطيب لا يخطب هل يجوز استعمال السواك أو التسبيح السؤال الثاني لو رأيت شخص نايم مثلا أثناء الخطبة هل يجوز أنه أنا أصحي مثلا أو لغيت على كده بارك الله فيك
حاضر وإياك السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا تفضلي يا أختنا
ممكن أسأل سؤالين
سيك تفضلي يا فندم
ألو سامعني حضرتك
سامع حضرتك هاتي السؤال تفضلي
سمحت أول سؤال عايز أسأله له إن أنا هنزل أشتغل فممكن الشغل يأثر إن أنا أصوم 13 و14 اللي بصوم في الشهر
حضرتك موظفة يعني
السؤال الثاني
السؤال الاول معذرة
يعني
يا استاذة
مش عايزة اذاكر على طول عشان يعني ظروفي وامكانياتي بتبقى على الله في ناس بيقولوا لا يعني المفروض كده عشان ربنا ده مسألين شكرا
لحضرتك معذرة هاتي سؤالين مرة اخرى الله يرضى عنك للاسف لم أفهم شيئا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
أهلا بحضرتك، ممكن أسأل سؤال؟
أيوة نعم، تفضلي.
لو سمحت، في لعبة نازلة على النت كتير اسمها كونكر، بالاسم اللعبة اللي هو الكتاب على ترابيزة وكده. حتى يعني اللعبة نفسها شكل الريموت الحقيقي اللي بيجي ترابيزة، شكل ترابيزة وعليها ناس، بس الناس دي كرتون وكرتونة وكل حاجة، نفس الشكل ونفس الاسم. تعالى في الموت. فهو بيلعبه وبيديله فلوس، بيكسب فيها فلوس، ومش بيدفع أي حاجة خالص. فبيكسبوا فلوس فيها، بيلعب فيها بيكسب فلوس زيادة. النقط اللي هو بيكسبها دي بيروح يديها لبتاع السايبر، بيضرب له الرقم على الكمبيوتر على النت، ويروح يقبض منه فلوس كاش. 600 جنيه 400 جنيه، ممكن 1000، ممكن 2، ممكن 3. الفلوس دي يا فندم حلال؟
يعني اللي بيكسب بياخد فلوس؟
نعم.
اللي بيكسب بياخد فلوس، ولا اللي بيخسر بيدفع فلوس زياده؟
لا، هو ما بيدفعش حاجه. هو لو كسب بينزل يبدل النقاط اللي هو كسبها دي من صاحب السايبر بفلوس حقيقيه، بس بيدفع حاجه من معاه.
طيب، فامان الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، اتفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هات السؤال. الله يبارك في عمرك، الله يبارك فيك، هات السؤال.
ايوه يا شيخ، بس بعد اذنك عايز اسال بس.
أيوة.
كنت جايب قرض من البنك وخلصت تسديده، وعايز اسال اشوف هل في توبه او اعمل ايه عشان ربنا يغفر لي.
يا رب. حاضر، ربنا يتوب علينا جميعا، فامان الله. هل معنا اتصال اخر يا استاذ ايمن؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا ومرحبا، تفضل.
مرحبا بيك. إيه حكم سيادتك يعني مثلا يكون إنسان كده متضايق من حاجة وبتاع، ويروح لواحد مثلا عشان يدله على إن هو يفعل إيه بالظبط وبتاع، يتقدم لأكثر من واحد عشان يخطب أو يتجوز وبتاع، وكل منهم لحد ما فيش نصيب، ممكن يروح لأي حد، راح لواحد يعني قال له لا أنا لو عندي بيت كنت يعني.
يعني اللي راح له ده يعني بيسأله في ايه؟ انا متضايق، فبيعالجه ازاي يعني؟
نعم،
انت بتقول لي واحد متضايق وراح لواحد،
يعني هو ايه يعني؟ ابني انا
سيادتك. السؤال
هو لحد ما يتوفقش، مفيش توفيق، هو بيصلوا على ربنا وكل حاجة وشاب وتمام التمام الحمد لله يعني، بس مفيش توفيق.
يا رب يصلي.
راح لواحد في القرآن النهارده قعد معاه وقال له ان انا لو عندي
بيت. طيب، استاذ سالم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، استاذنا احمد.
اهلا ومرحبا، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله، تفضل.
بعد اذنك سؤالين في الميراث.
نعم.
رجل توفى وله امرأتان.
رجل توفى.
امرأة لها ولد، كيفية توزيع التركة؟ هذا سؤال.
السؤال الأول، رجل توفي
وله زوجتان.
توفي الرجل وله ولد.
وله زوجتان.
وولد.
وإحدى النساء لها ولد.
تمام، منه؟
كيفية التوزيع؟
طيب.
السؤال الثاني، جزاكم الله خيرا.
وإياك. السؤال الثاني. أستاذ سالم.
يا أحمد.
أنا معاك، هات السؤال الثاني، الله يرضى عنك.
السؤال الثاني. رجل توفي وله أولاد، وماتت بنته بعده، ولها ميراث، هل ترثها أمها أم يرثها الإخوة؟
هي ليس لها يعني زوج ولا ذرية؟
رجل توفي وله ذرية، ولكن الذرية
ماتت ابنته بعده، صح؟ من يرثها؟
ولكن لها ميراث، هل ترثها امها ام يرثها اخوانها؟
طيب،
ميراث المتوفيه بعد ابوها يرجع الى امها ولا الى من؟ جزاكم الله خيرا.
واياك، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، متعكم الله بالصحه والعافيه. الاخ المتصل يسال عن حكم استخدام السواك او التسبيح اثناء اداء الخطبه. شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول طبعا لا يجوز للمسلم المصلي المتواجد في المسجد حال خطبة الإمام يوم الجمعة أن يتشاغل عن السماع للخطبة بأي شاغل، لا بالتسبيح ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسواك ولا بتحريك السبحة أو الميدليا أو النظر في الموبايل أو الكلام ده كله، لا يجوز أن ينشغل عن سماع الخطبة، لأن سماع خطبة الجمعة من الإمام على المصلي واجبة، واجب من الواجبات، وبالتالي هو يأثم إذا تشاغل عن أداء هذا الواجب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، يعني مجرد أنه ينبه من إلى جواري أنه ينصت للخطبة، هذا نوع من التشاغل منه عن سماع الإمام وسماع الخطبة، فعده النبي صلى الله عليه وسلم من اللغو، يعني من التشاغل الذي يعني أو التقصير الذي يعاقب ويحاسب الإنسان عليه عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي على المسلم أن يهتم اهتماما جيدا بالاستماع للخطبة، فإنها من الشعائر في هذا اليوم المبارك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أنا مرة رأيت يعني رجلا في الخطبة يقرأ في الجريدة أثناء ما الخطيب يخطب،
نعم هناك
يعني يتصفح من أوراق الجريدة.
أنا على المنبر رأيت من يمسك ماسك المصحف وبيقرأ، بيقرأ في المصحف وأنا شغال في الخطبة، فده طبعا هو مسكين يعني جاهل، فيريد يعني يحتاج إلى أن يعلمه غيره، يعني بعد الصلاة حد يعلمه، الإمام إذا انتبه يعلمه، صديقه ولا من إلى جواره يعلمه، أنه لا يجوز بأي حال أن يتشغل الإنسان مهما كان عن سماع الخطبة، ولو بهذا هذه قراءة القرآن ولو بالتسبيح ولو بالسواك، وكل هذه من المباحات ومن المستحبات، أيضا قراءة القرآن مستحبة لكن سماع الخطبة أوجب من المستحب، والسواك مستحب لكن سماع الخطبة أوجب من هذا المستحب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخ الثاني يعني يقول لو وجدت إنسانا نائما أثناء الخطبة هل يوقظه أم لا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بعض أهل العلم قاس هذه المسألة على قول عليه الصلاة والسلام إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، قالوا من باب أولى إذا وجد نائما لا يوقظه، لأن إيقاظ النائم أبلغ أو أكثر أو أشد من مسألة أن يقول لصاحبه أنصت. وهناك من أهل العلم من قالوا بالمشروعية والجواز درءا لمفسدة النوم والحدث اللي هو مظنة النوم، يعني انتقاد وضوء هذا النائم، فيقولون لدرء هذه المفسدة، فإن النصيحة في هذه الحال واجبة على هذا الذي إلى جواره، لكن بأقل قدر ممكن، يعني ممكن بحركة بغمزة يعني يغمزه في يده في ذراعه في جانبه، لكن بأقل شيء ممكن يحاول إيقاظه إن كان الرجل غير مستغرب في النوم، لكن لو الرجل محتاج يعني أذان كامل حتى يستيقظ فيدعه وشأنه، وسماعه هو للخطبة أولى وأوجب عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيس، إذا اشترط الزوج على زوجته إذا ذهبت لبيت أهلها ألا تشاهد التلفزيون حتى لو البرامج الدينية ووافقت على هذا، فهل يجب عليها الوفاء بهذا الشرط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نعم على هذه الزوجة أن تفي بهذا الشرط وجوبا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهي قد عهدت زوجها على ذلك، والمسلم إذا عهد لا يغدر أبدا، لأن هذا من آيات أو من خصال النفاق والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه المشهور المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا والله أعلم، يعني ففي هذه الحالة يجب عليها أن هي تفي بهذا الشرط لزوجها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف، والرجل يأمرها بشيء من المباحات والمعروف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تسأل عن لعبة في السايبر يعني تشبه لعبة القمار ونفس الترابيزة، لكن الرابح فيها يأخذ دورا لا يدفع فيه شيئا على ما فهمته من سؤالها، فما حكم هذه اللعبة؟
والله أنا حاولت متابعة السؤال مع الأخت عشان أتفهم الصورة، تتعرف طبعا إحنا إيه يعني كطلبة علم ودعاء وغيره بعيدين عن الـ 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 الأنماط ديت من الألعاب الإلكترونية والكلام ده، وإذا سئل الواحد منا في مثل هذه المسألة فالواجب عليه أن يتمهل حتى يتعرف هو بنفسه على اللعبة من مصدرها، ويشوف ينظر إذا كان في حقيقتها شيء يخالف أم لا يخالف. لكن الحقيقة أنا حاولت المتابعة فلم أستوعب شيء
فرع
من تصوره. نعم. فيعني تمهلنا أختنا بارك الله فيها حتى إذا تمكننا من التعرف على اللعبة تعرفا جيدا عشان نعرف نتصور الرأي الشرعي فيها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أخونا يقول أنه أخذ قرضا من البنك وانتهى الحمد لله، سدد الأقساط، لكنه يريد أن يتوب لو كان هناك ذنب، فكيفية التوبة شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يعني أنا أحيي هذا الأخ السائل بارك الله فيه، وأنا أقول فعلا أنه هذا من أمتع ومن أجمل الأسئلة التي تعرضنا لها في هذا البرنامج على مدار هذه السنوات الطويلة، لأنه بارك الله فيه بعد أن اقترض وسدد هو يشعر أن شيئا ما كان خطأ قد وقع فيه، وبالتالي هو يسأل هل هناك ما يجب علي. نعم، ما يجب عليك أخي الحبيب هو التوبة إلى الله عز وجل، توبة الندم على ما قد سبق، وتوبة العزم الأكيد على ألا تفعل هذا القرض ولا تأتيه مرة أخرى، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنك هذا الخطأ. فأكثر من الاستغفار وأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى وأكثر من العمل الصالح ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ووطن في نفسك الندم على أن يعني وقعت في هذا القرض، لأن القرض بفائدة هو الربا الذي حرمه الله وحرمه رسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، وأن يبارك له في ماله، وأن يوسع عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال من أسئلة الصفحة له علاقة بالندم والتوبة، يقول كيف أحصل الندم على الذنب حيث إني أشعر بصعوبة لتحصيل الندم كي أتوب؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول للأخ السائل على قدر استحضار الإنسان المسلم عظمة الله تبارك وتعالى، عظمة من عصاه، وعلى قدر استحضار المسلم مراقبة الله له، وأنه حين وقع في الذنب فالله عز وجل يراه، والله مطلع عليه، والله يسمعه، والله يحيط به علما. فاستحضار هذه المعاني كلها سوف يعينه على أن يندم بالفعل على أنه تجرأ على معصية من يراه، تجرأ على معصية من خلقه، تجرأ أن يعصي الله عز وجل بنعمه التي أنعم الله عز وجل بها عليه، تجرأ أن يعصي الله عز وجل وهو يدرك يقينا أن الله يسمعه وأن الله يراه. فلو استحضر هذه المعاني فإنها إن شاء الله عز وجل تعينه على أن يمتلئ قلبه ندما أن تجرأ على حرمة من حرمات الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ المتصل يقول إن ولده يعني كلما ذهب إلى عروس لا يوفق، فذهب إلى معالج بالقرآن، فما حكم هذا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول للأخ السائل نسأل الله عز وجل أولا أن يرزق ولدك الزوجة الصالحة وأبناءنا وأبناء المسلمين، كما نسأله تعالى أن يرزق بناتنا الأزواج الصالحين، وأن يرزقهم جميعا الذرية الطيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكني أناشد الأخ السائل الوالد الكريم ألا يعني يحبذ لولده أو ألا يحرض ولده على الذهاب إلى معالج هنا أو هناك، لأن هذا الأمر ليس مرضا ولا داء يحتاج إلى علاج ودواء، إنما هذا شيء قدره الله عز وجل. فكما نقول نحن في لغتنا الدارجة لسه نصيب مجاش، والله عز وجل إذا قدر له الزواج فإنما يقدر له بفلانة أنا وأنت لا نعلمها، ويقدر أنه سيدرك هذه الزوجة هذه العروس في توقيت ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ما علينا نحن العباد إلا أن نسلم أولا بقضاء الله وقدره، ثانيا نكل أمرنا دائما إلى الله عز وجل، ثالثا نأخذ بالأسباب. فنطيب من أنفسنا، والإنسان منا يكون ملتزما بدين الله عز وجل، مقيما لواجبات الله وشعائر الله، منتهيا عن معاصي الله تبارك وتعالى، حتى يرزقه الله بالزوجة الطيبة. فالله عز وجل يقول الطيبات للطيبين، فأنا أكون طيبا أولا حتى يرزقني الله عز وجل بالإنسانة الطيبة. أيضا نلجأ للدعاء لله تبارك وتعالى، الأب يدعو له والأم تدعو له، وهو الابن يدعو لنفسه أن يرزقه الله عز وجل الزوجة الصالحة والذرية الطيبة. هذه كلها من الأسباب التي نحاول أن نأخذ بها حتى نصل إن شاء الله عز وجل إلى ما قدره الله تبارك وتعالى. أيضا أخيرا، إنه الواحد منا، أنا رايح للمعالج دي عشان عنده القرآن، ما أنا عندي القرآن وعند والده القرآن وعند والدته القرآن، عشان عنده الرقية، ما هي الرقية سهلة وميسورة، والله عز وجل لم يرد منا أن تكون الرقية بكل القرآن الكريم، إنما أن تكون رقية الإنسان لنفسه بشيء من القرآن الكريم، بفاتحة الكتاب يجوز، وهي من أعظم سور القرآن الكريم، بآية الكرسي أنعم وأكرم، بصورة الإخلاص وصورتي المعوذتين أنعم وأكرم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سحر من لبيد بن الأعصم اليهودي، وهو أسوأ سحر في التاريخ كما قال شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله، أبطل الله عز وجل هذا السحر بالمعوذتين، الفلق والناس، دون أن يذهب النبي إلى أبي بكر ليرقيه، ودون أن يذهب النبي إلى علي ليرقيه، أو إلى خديجة لترقيه، أو إلى عائشة لترقيه عليه الصلاة والسلام. فكل هذا معناه أننا لا نذهب إلى معالج أبدا، ولا نعرض أنفسنا ولا بناتنا ولا نسائنا إلى المعالجين أبدا، إنما نرقي أنفسنا بأنفسنا ونداوي أنفسنا بأنفسنا، مع يقيننا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أسأل الله عز وجل أن يقرب لابنك إن شاء الله عز وجل العثور على زوجة طيبة صالحة، وأن يرزقه الذرية الطيبة، وأن يقر عينك وعين والدته به وبذريته إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيس: حكم فوائد الصكوك الإسلامية مع العلم بالمتابعة على إخراج الزكاة عن المبلغ والفائدة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، عموما فكرة الصكوك فكرة من أفكار الاستثمار المعمول به في البنوك العاملة في حدود وفي نطاق الشريعة الإسلامية، وهي أرباحها وثمارها ولله الحمد مباحة، وهذه البنوك عليها هيئات رقابة شرعية، لا يمكن للبنك أن يستحدث معاملة من المعاملات المالية إلا أن يتم إقرار هذه المعاملة من هيئات الرقابة الشرعية. فإذا كانت المعاملة التي استحدثها البنك فيها شيء من المخالفة، تعدله هيئة الرقابة الشرعية، وفي النهاية تقر المعاملة. فالشاهد أن هذه الصكوك مباحة، وثمارها وأرباحها وعوائدها مباحة ولله الحمد، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سائل على الصفحة يسأل ويقول: هل يجوز تقديم السعي على الطواف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول الأخ السائل: الأصل الذي استقر عليه أهل العلم أنه لا سعي إلا بعد طواف، لكن ليس هذا على سبيل الاشتراط، بمعنى أنه لو أن إنسانا خالف أن يكون حجه باطلا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، وهو اليوم الذي يكون فيه أعمال كثيرة من الحج، منها إنه بيطوف الإنسان طواف الإفاضة وهو طواف الركن، وأن يسعى بعده سعي الركن أيضا للمفرد والمتمتع والقارن على حد سواء. وبالتالي قال عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم إنه يعني لا يضر المسلم إن قدم شيئا أو أخر شيئا. فكل من يأتيه يقول: يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أحلق، قال: احلق ولا حرج. يا رسول الله أنا حلقت قبل أن أرمي، ارمي ولا حرج. يا رسول الله، يا رسول الله، فما سئل، قال في النهاية راوي الحديث: فما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فالأصل أن يكون السعي بعد طواف، لكن لو قدم أحد السعي على الطواف فإنه حجه صحيح لا يبطل، ولله الحمد والمنة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب. لو معنا اتصالات يا أستاذ أيمن من فضلك. نعم شيخ الكريم، الأخ يقول على الصفحة: حج عن نفسه في العام سأحج عن نفسي سيحج عن نفسي في العام المقبل، جمع بين الحج والعمل في موسم، فالحج صحيح يعني هو جمع بين الحج وبين العمل، لعله ذهب حج عمالة كما نعم. قال شيخ الكريم نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد نقول للأخ السائل لا بأس أن يرزق الإنسان فرصة عمل في المناسك وأن يؤدي شعيرة الحج مع وجوده في فرصة العمل المتاحة، وهما يعرف بحج العمالة خاصة وأن السلطات هناك في المملكة العربية السعودية تبيح لهؤلاء العاملين داخل المناسك والمشاعر خاصة المذابح أو المسالخ في منى، تجيز لهم أداء نسك الحج وتيسره لهم عن طريق المطوفين وعن طريق المتعاقدين معهم، فما دام أدى وهو يعمل أو عمل وهو يؤدي المناسك ففي كل خير إن شاء الله، وحجه مجزئ وصحيح وليس عليه إلا أن يدعو الله عز وجل بالقبول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
السلام ورحمة الله يا أستاذ أحمد.
تفضل يا فندم.
انا كنت سألت حضرتك سؤال قبل كده.
نعم، نقطة التلفزيون
مفضل. سألت حضرتك سؤال قبل كده بس حضرتك ما خدتش بالك من السؤال بتاعي.
لا بس هات السؤال مرة تانية، تفضل.
انا اللي قلت لحضرتك ان انا كنت اديت عمر قبل كده وانا على المعاد اصلا، وبعدين عندي ولادي الصبيان يعني حالتهم مش متيسرة، فانا بذبح في عيد، هل اذبح واعمل عمره ولا ايسر على اولادي؟ ادي المقصود يعني من السؤال.
انا سالت السؤال على ما اتذكر، لكن لا باس. يعني حضرتك بتسالي تعملي عمره ولا توسع على اولادك، مش كده؟ يا استاذه.
او اذبح في العيد، او اذبح. او اذبح في العيد الكبير.
ماشي حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
بص يا شيخ، كان معنا مبلغ من المال ما وصلش النقاط. كنا بنطلع منه مبلغ كل شهر، حاليا دلوقتي المبلغ وصل للنقاط. المبلغ اللي بيطلع له كل شهر يتحسب من الزكاة الأموال ولا ما يتحسبش؟
طيب حاضر.
تمام يا شيخ.
سامع حضرتك. نعم.
طيب ما حدا تاني لو سمحت يا شيخ.
نعم تفضلي.
المبلغ اللي هو بطلعه كل شهر انا بساعد منه اهلي من غير علم الزوج، ينفع؟
انت عايزه تطلعي الزكاه لاهلك بدون علم الزوج؟
انا بساعد منها يعني منها جزء بدي لاهلي، مع العلم ان انا الفلوس دي انا ليا فيها النص مع زوج، يعني بس انا ما بقولكش ان انا بديهم.
حاضر.
بس هو اعطيني مطلق الحرية ان انا اتصرف فيهم براحتي.
حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت أمة الله تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا عم الشيخ.
وفيكم بارك الله.
أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه السؤال الله يرضى عنك. نقاط التلفزيون عشان تعرفي تسمعين السؤال.
برضا التقارب من سيادتكم، بس أنا أسأل كم سؤال ومعلش أسمع الإجابة بعد ما في الخط.
تفضلي. هذه السؤال. هذه السؤال الله يرضى عنك.
ربنا يبارك فيك يا رب. حضرتك هل يجوز المسح على الشرب فوق الشعر وقت الوضوء والمسح على اليدين حتى المرفقين ام لا يجوز؟
حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك انا ماسك، انا في مصلحة حكومية. حضرتك انا كل واحدة من زمالي ماسكة سجل بتاع منطقة، انا السجل بتاعي الناس اللي بتبقى موجودة في المنطقة الثانية وتحاول تاخد قرض، فهي بتاخد قرض بالتالي بتتحط في السجل بتاعي انا كده عليا وزر انا مجرد بس ان انا اكتب اسمها واعمل لها المرتب واحوله للبنك، انما انا ماليش علاقه بالكارد خالص.
حاضر، فامان الله. حاضر، هل معنا اتصال اخر؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل.
الله يخليك يا شيخ. أنا
سامح حضرتك، هات السؤال.
أنا ونايم حلمت إن أنا عملت العمرة كاملة وطفت بالبيت.
يا رب يتقبل منك ويرزقنا وإياك الحج.
عملت العمرة يعني أنا ونايم و وطفت بالبيت وعملت أمر.
يا رب يرزقك، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، متعكم الله. معنا اتصال آخر. حاضر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
في نعم.
ازيك يا تعبان؟
في نعم والله الحمد لله.
الله يكرمكم يا رب. انا معايا ابني، انا بعمل جمعيات كان كبيره وبوزعها على اولادي الثلاثه، عندي اثنين متجوزين وواحد لسه. الثاني ده انا شايله له فلوسه على جنب وقايله له يعني سبتهم مع اخويا في البنك، بس انا قلت لهم مش عايزه عليه ارباح لان انا ما بحبش الارباح الربايه. فقلت له يعني شيل الفلوس دي، هل دي عليا ذنب ان ما يعني انا الفلوس دي مش هاخدها الا عندي ما اجي اجوزه بس.
يعني السؤال، المال موجود في البنك بدون ارباح، ما حكمه؟
نعم.
سؤال حضرتك عن حكم وضع المال في البنك بدون ارباح.
بس انا طبعا ما بعملش يعني بدون ارباح، سواء هو بقى ياخد عليه ارباح هيشيلها لان انا ما رحتش معاه.
حاضر شيخنا يجيبك.
سؤال الولد ده يعني ربنا يهديه ويهدي اللي زيه. عايز ياخد الفلوس يقول لي لا هاتيهم وانا هسيب لك، انا عارف ان انا تعبت هاخدهم وهسافر بره بعيد عنك. قلت له لا ما اديهم لك. هل انا بقى يعني انا اديهم له في الحاله دي؟ طبعا انه هيذيع ولا لا هيشلهم ولا هيروح بيهم ولا اي حاجه، يدوك هيضيعهم يشرب
ويتصرف
بقى زي ما هو عايز ومش هيعمل بيهم حاجه.
حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل توفي عن زوجتين وولد، كيف كيفية توزيع التركة؟ وولد من واحدة منهما. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الزوجتان سيشتركان في نصيب واحد، يعني الاثنين هياخدوا التمن مناصفة بينهم. لم يبقى من الورثة أحد إلا هذا الولد، فسيؤول بقية الميراث لهذا الابن الوحيد. هذا إن كان السؤال كما فهمنا.
نعم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رجل توفي وله أولاد وماتت ابنته بعده، البنت غير متزوجة وليس لها فرع وارث، لها أم ولها إخوة وأخوات، من يرثها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. خلاص البنت توفيت وورثتها أمها وإخوانها وأخواتها، فأمها في هذه الحالة ستأخذ السدس والباقي للإخوة الخليط فيما بينهم الرجال والنساء، للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم. لكلالة.
نعم
نعم، جزاكم الله خير. الأخ يقول أديت عمرة من قبل وأنا على الأخت معذرة، الأخت الفاضلة بارك الله فيها، للمرة الثانية تسأل السؤال، وهي تسأل هل تعتمر مرة أخرى أم تذبح وتوسع على أبنائها. شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما دام أختنا السائلة ولله الحمد والمنة أنعم الله عز وجل عليها بأداء العمرة، فإن مع الاعتبار أن تكرار العمرة وتكرار الحج فيه أجر عظيم عند الله عز وجل، فقد ورد حديث عبد الله بن مسعود تابعوا بين الحج والعمرة يعني أكثروا، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الذهب والحديد والفضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك العمرة ليست واجبة، ولو كانت واجبة على مذهب من يقول بالوجوب فهي واجبة في العمر مرة واحدة وقد أدتها ولله الحمد والمنة. فإذا كان أبناؤها بالفعل يحتاجون أن توسع عليهم أمهم بمالها، فإن توسعتها على عيالها وعلى أبنائها المحتاجين أفضل لها من أن تؤدي العمرة، خاصة وأنها ربما أيضا تكون فرصة أن تذبح أضحية، والأضحية فيها أجر عظيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أرجو أن أكون قد أديت السؤال كما تريديه، وإلا فعودي الاتصال. بارك الله فيك. الأخت تقول معها مبلغ من المال بلغ النصاب، هي تخرج مبلغا شهريا قبل أن يبلغ
المال
النصاب، فيتسأل فهل ما تخرجه شهريا بعد وصول المبلغ النصاب هل يعد من الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة، ما دام المال لم يبلغ النصاب وأنت تعودت على أن تتصدقي منه وهو دون النصاب، فهذه الأموال الشهرية التي تؤديها إنما هي صدقة عادية من الصدقات. متى تجب عليك الزكاة؟ تجب عليك الزكاة إذا بلغ المال النصاب ثم حال عليه الحول. فهنفترض مثلا إنه المال بلغ النصاب، يعني بلغ مثلا 60,000 في شهر رمضان، خلاص يبقى احنا معدنا في الزكاة إن شاء الله رمضان القادم بإذن الله تعالى. لكن يجوز إن هي تخرج الزكاة مقسمة على أقساط شهرية مقدما، يجوز كل شهر تطلعي، لكن بنية الزكاة وإحنا بنطلعها. لكن ما ينفعش نقول على ما سبق ان احنا اخرجناه
التالية
ان احنا نعتبره من الزكاة باثر رجعي، لا ما يصحش. انما لما نبدأ المال وصل النصاب خلاص، واحنا هنأدي الزكاة ان شاء الله عليه على رأس الحول، يعني بعد 12 شهر باذن الله تعالى، يبقى في الحالة دي من الشهر ده نقدر نطلع دفعات شهرية من الزكاة بنية الزكاة. هذا مشروع وجائز، لان النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من العباس عمه رضي الله عنه زكاته عن سنتين معجلتين، فيجوز تعجيل الزكاة على دفعات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي تقول هل يجوز أن أساعد أهلي بهذا المبلغ الشهري؟ هم يحتاجون المساعدة دون علم الزوج، رغم أنها لها نصف هذا المبلغ. نعم شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أختنا السائلة قالت أن لها نصف المبلغ في المال، وأن زوجها أعطاها مطلق الحرية أيضا أن تتصرف في هذه الصدقات أو الزكوات حسب ما شاءت. فما دام أنت تملك نصف المال وفي نفس الوقت معك إذن مفتوح من الزوج، فلا شك أن الفقراء الأقارب أولى من الفقراء الأغراب. فإذا كان أقاربك بالفعل فقراء محتاجين زيهم زي الفقراء الآخرين، ففي هذه الحالة نعطيهم، ولا تكوني في نفسك أي شيء من المجاملة ونخلي زيتنا في دقيقنا وهو برضو أصل فلوسنا ما تروحش برة. الكلام ده لا يقال على الإطلاق في الزكوات، بل ولا يقال أيضا في الصدقات. لو هم محتاجين زي غيرهم يبقى هم أولى أن احنا نعطيهم من أن نعطي غيرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز المسح على الشعر أثناء الوضوء؟ الأخت تسأل شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يا أختنا تقول على الإشارة،
على الإشارة بمعذرة أثناء الوضوء. نعم.
الفرض الذي أوجبه الله عز وجل في الوضوء، يعني ده من أركان وفرائض الوضوء، مسح الرأس كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز للإنسان أن يمسح على بعض الشعر وأن يكمل المسحة على العمامة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أجاز بعض أهل العلم بناء على هذا وقياسا عليه أن المرأة تمسح على جزء من شعرها، مقدم شعرها، وتكمل المسحة على الإشارب، يعني لا تكون المسحة بالكامل على الإشارب، إنما تبدأ بمقدمة الشعر فتمسح عليه على الشعر نفسه، ثم تكمل المسحة على الإشارب أو على الخمار، فإن هذا يجوز ومشروع ولله الحمد والمنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
وحكم المسح على الذراعين، لعلي بعض الأخوات ترتدي مثلا بلوزة ضيقة فلا تستطيع أن ترفعها، أو تكون في الخارج فتريد أن تمسح من فوقها أثناء الوضوء.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة، لا يصح للمرأة المسلمة ولا للفتاة المسلمة إن هي تلبس البلوزة الضيقة أو تلبس المعصم الضيق وبعدين عند الوضوء تقول يا جماعة أنا عايز أمسح لأنه صعب جدا رفع الكم، وإيه اللي خلانا أصلا نلبس البلوزة الضيقة أو المعصم الضيق. أنا فاهم، أنا فاهم، أنا بضرب المثال.
نعم.
لتعلم أختنا بارك الله فيها أن الذراعين حكمهما غسلهما وليس مسحهما. قال واغسلوا بوجوهكم يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اغسلوا وجوهكم وأيديكم، ففرض الوجه الغسل، وفرض اليدين حتى المرفقين الغسل وليس المسح. المسح جه في حالة واحدة بس ألا وهو الرأس، وبالتالي لو مسحت فإن وضوءها سيكون باطلا، ولو صلت بهذا الوضوء 1000 صلاة فإن هذه الصلوات جميعا ستكون باطلة لأنها لم تتوضأ أصلا. فالواجب عليها على الأخت المسلمة أن يكون كم بلوزتها واسع أو عباءتها واسع حتى تستطيع أن ترفعه لتتوضأ بغسل الذراعين وغسل الوجه كما فرض الله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تعمل في مصلحة حكومية، ويبدو أنما ليس لها علاقة بالقروض، لكن أسماء المقترضين تأتي إليها وهي تدونها دون أن تشترك في عملية القرض، فما حكومها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله إذا كان السؤال كما ذكرت حضرتك فإنها لا دخل لها، مدام لا دخل لها بعملية الإقراض نفسها، إنما هي بس تدوين أسماء هؤلاء المقترضين أو المقترضات، فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليها وأن يغفر لنا ولها. خلاص المسؤولية على من يشارك في عملية الإقراض فعليا، أما هي فلا تشترك فيه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يقول رأيت في المنام أني أعتمر وأطوف حول بيت الله الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل بارك الله فيه، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولك وللمشاهدين والمشاهدات حج بيت الله الحرام والعمرة أيضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما ما رأه في نومه فإنما هو حديث نفس يغلب على المشتاقين إلى الحج والعمرة، فكلما ازداد الإنسان اشتياقا ورغبة في الحج والعمرة كلما كان هذا الحديث حديث النفس يظهر له في الرؤى والأحلام، أنه في مكة أو أنه في المسجد النبوي أو أنه في العمرة أو أنه في الحج أو أنه يطوف أو أنه في عرفات، هذا دليل على انشغاله واشتياقه ورغبته في العمرة. وإن كان الحج والعمرة من رحمة الله عز وجل بنا أنه جعلها لمن استطاع إليها سبيلا، فنسأل الله أن تكون هذه الرؤية بشرى خير له، وأن يرزقه الله عز وجل عما قريب بحجة وعمرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ على الصفحة يقول ماذا أفعل لو صليت المغرب والإمام يصلي العشاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان يقصد أنه يصلي المغرب وحده وجماعة العشاء مقامة، ففي هذه الحالة نقول له أنت أخطأت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديثه الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، المكتوبة الحاضرة الآن التي تؤدى. نعم. أما إذا كان يقصد أنه يصلي المغرب خلف إمام العشاء فإنه أجاز ذلك بعض أهل العلم، ومنهم من المعاصرين شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وشيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، فيصلي خلف إمام المغرب 3 ثم يتشهد ويسلم، ثم إذا استطاع أن يدرك الإمام في الركعة الأخيرة من العشاء على أن تكون صلاته العشاء معه أيضا فإن هذا جائز ومشروع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة أيضا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم التزيين أو التزين بالإكسسوارات المصنوعة من الحديد والنحاس والصفر مش واضحة الكلمة والبلاستيك للمرأة. نعم شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كانت تقصد أنها تتزين بها في خاصة نفسها يعني في هيئة غوايش ولا أساور ولا أشياء من هذا القبيل فلا بأس، أما إن كان حظاظات وخلافه فإن هذا ليس من عمل المسلمين، والمسلم لا يتعلق يعني لا يعلق يقينه ولا رغبته. ما أنا قلت إذا كان غويشة ولا أسورة فإن هذا شيء يجوز لا بأس به، إنما إذا كان في هيئة الحظاظات أو ما شابه ذلك فإن هذا لا يجوز، يكره لأن هذا ليس من عمل المسلمين. أما إذا كانت تقصد أنها تتزين بهذا في بيتها، بمعنى بتعمل من هذه شوية زينات على ترابيزة السفرة أو على الكومودينو أو على التسريحة أو الكلام ده، يجوز ما لم تكن على هيئة أشكال فيها روح، يعني ما لم تكن على هيئة طائر أو على هيئة إنسان فيه رأس يبين منه خلق فيه روح، ففي هذه الحالة نقول بلاش حكاية ذوات الأرواح دي، ويمكن أن تكون على هيئة مناظر طبيعية زي الهرم، زي مثلا شجرة، زي غيره، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة شيخي كريم: السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا يوميا أصلي الفجر حاضرا ما شاء الله، ربنا يتقبل، وفي بعض الأيام أنام عن صلاة الفجر ومش بصحى من النوم إلا بعد الظهر في بعض الأوقات، هل أصلي الصبح وأم الظهر مباشرة شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هنيئا للإنسان أن يقدر الله عز وجل وأن يعينه ويوفقه أن يصلي الأوقات حاضرة في الصلوات، حاضرة في أوقاتها، فإن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، خاصة صلاة الصبح يعني صلاة الفجر. لكن إذا الإنسان يوما ما غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد الشروق، فإنه يستغفر الله عز وجل ويصلي هذه الصلاة فورا، اللي هي صلاة الفجر يعني فورا. أما إذا غلبه النوم أكثر وأكثر حتى أذن للظهر، فإن الواجب عليه أن يتوضأ وأن يصلي الصبح أولا، ثم يصلي بعد ذلك الظهر، حتى يراعي الترتيب بين الصلوات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السائل أو سائلة يقول أو تقول: هل الصور على الموبايل على الهاتف حرام؟ بمعنى أنني أتصور في مكان للذكرى، وهل هذا حرام أم لا؟ جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا ولا لابننا السائل: هذه الصور ليست صورا، لأنها لا جرم لها، إنما هذه ومض ضوئي أو حبس ظل كما سماه شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. ووجودها على الهاتف يعني مباح ولله الحمد والمنة، وهي أشبه بصورة التلفاز، خاصة إذا كانت متحركة، يعني كانت فيديو كما يقولون. أما إذا كانت ثابتة فهي أيضا مشروعة وجائزة، لأنها ليس لها جرم، يعني مش مطبوعة على الورق أو على الكرت كما يقولون. وإذا انقطع شحن البطارية لا تجد لا صورة ولا فيديو ولا شيء من هذا القبيل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كيف أبر أمي بعد وفاتها؟ والسائل أو السائلة يقول أو تقول: وماذا أفعل لأكفر عن تقصيري في حياتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما زلنا نقول ونكرر أن بر الأبوين بعد موتهما أولى وأعظم وأهم من برهما في حياتهما، سواء كنا بارين بهم في حياتهما أو قصرنا من باب أولى في حياتهما. فعلى من كان بارا أن يتابع بره بهما بعد موتهما، وعلى من كان مقصرا في حياتهما أن يعوض لهما هذا في بعد موتهما بكثرة الدعاء لهم وكثرة الاستغفار لهم، وأن يبرأ أقاربهم، يعني يود يمد حبل الود مع أقارب هذه الأم ومع أقارب هذا الأب، وأن يصل صديقهما من بعدهما. كل هذا يستطيع أن يفعله ليعود نفسه عما فاته من البر أو قصر فيه، طبعا مع الندم على ما قد سبق أن وقع منه وكثرة الاستغفار لنفسه، رجاء أن يغفر الله عز وجل له تقصيره في بر أمه. لأن التقصير في بر الأم أو في بر الوالدين إنما هو في الحقيقة عقوق، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سائل على الصفحة يسأل ويقول: الزكاة عن المال المودع في البنوك، هل يكون على رأس المال أم عن الأرباح أم عنهما شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الزكاة تكون على ما يملك الإنسان من مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، ففي هذه الحالة نقول الزكاة ستكون واجبة على المال وعلى ما ورد أو زاد عليه من أرباح أو عوائد، لأن هذا يملكه العبد وقد حال على الجميع الحول، وبالتالي وجبت عليه الزكاة فيه كله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تفصيل: لو كان في بنك إسلامي، لأن لو في بنك غير إسلامي الفوائد دي حكمها معلوم.
أحسنت،
نعم. هل هناك إضافة؟
لا 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 أبدا، إن كان في بنك إسلامي صحيح يصدق عليه القول اللي ذكرناه، وإن كان في بنك من البنوك الربوية فإنه أولى له أن يتخلص من هذه العوائد والفوائد بإعطائها للفقراء والمساكين، لا بنية الزكاة ولا بنية الصدقة، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، ولكن بنية التخلص منها وله في ذلك أجر، لأنه ترك شيئا حراما وترك الحرام يؤجر عليه الإنسان عند الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت المتصلة تسأل عن البنك، يعني هي أعطت، هي حكت إن لها 3 أولاد، 2 متزوجان وواحد غير متزوج، ويبدو إن الأخت دائما الحاجة تتصل ان الابن يعني يتعبها في حياتها، هداه الله وهدانا اجمعين، ماله في البنك بدون ارباح، ما حكم هذا المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، اولا نسأل الله عز وجل ان يهدي لها هذا الابن، وان يصلح حاله وحال ابنائنا وبناتنا وابناء وبنات المسلمين، انه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا اقول لاختنا السائلة بارك الله فيك، وضع المال في البنك بغير ارباح يعني لا يجوز. ليه؟ لأن احنا لا نريد أن نترك الأرباح للبنك، إنما نأخذ هذه الأرباح ونضعها في الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل على سبيل أن نتخلص منها، وهم أولى أن ينتفعوا بها من البنوك. ومالك الذي تحبسينه من أجل الولد لزواجه إن شاء الله عز وجل إذا كان بلغ نصابا، فإنه يجب عليك أيضا أن تؤدي منه الزكاة بواقع 25 جنيه عن كل 1000 من هذه الأموال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي الحاجة تستشير حضرتك شيخ الكريم فضل الشيخ شعبان درويش، هل تعطيه المال ليسافر وهي تخشى أن ينفقه دون فائدة، فماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، كما يقولون قلب المؤمن دليله، وقلب الأم أكثر دلالة أيضا.
هي تعلم من حال ابنها.
أنا معك في هذا الخوف وفي هذه الخشية أن تعطيه المال، فإنه إذا أعطي هذا المال، هؤلاء الشباب لا يحسنون أن يتصرفوا في المال، إنما سيضيع منه المال هباء منثورا، لا هو بالذي سيسافر، ولا هو بالذي سيصلح حال نفسه بهذا المال، ولا هو بالذي سيشتغل به وينميه، إنما يعني سيكون هذا المال معرض بالفعل للهلكة والضياع. ده إذا كان الولد يعني فيه شيء من الروية وشيء من العقل، أما إذا كان الولد أيضا فيه بعض الطيش كما هو عادة كثير من الشباب، فإنه ربما يفسد هو بهذا المال أكثر مما هو عليه. فأمسكي هذا المال ولا تعطي هذا المال على قدر ما تستطيعين، حتى تأتي فرصة إن شاء الله عز وجل سانحة ليصلح الله حاله من ناحية، وتستطيع تزويجه بنت الحلال من ناحية أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ويقول أنا أعمل مدرسا وأعمل في الدروس الخصوصية مع منع ولي الأمر له، يعني هنا
الدروس الخصوصية،
الدروس الخصوصية فدخلي حرام أم حلال؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول للأخ الفاضل دخلك حلال ولله الحمد والمنة، مع ما يكره لك من مخالفة أمر ولي الأمر في هذا الشأن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كيف تدفع الزكاة؟ انتهينا من هذا السؤال. كفارة السعي بين الصفا والمروة، انتهى السعي الى الصفا عشان كانوا 8 أشواط وانا اخطأت، معلش ما اعرفش هم 7 مش 8، ما سمعتش الاجابة، اعمل ايه؟ ارجو الرد، يعني السؤال غير مفهوم حضرتك، فهل فهمت السؤال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو الاصل ان ينتهي السعي بالاشواط 7 عند المروة. فاذا كان الاخ السائل بارك الله في انتهى سعي عند الصفا، فهو هناك احتمال من 2، اما ان يكون 6 أشواط
أو
فقط
8،
او ان يكون 8 أشواط فقط. اذا كان 6 أشواط فالواجب عليه ان يكمل هذا السعي بالشوط الاخير، وهذا وجوب لان السعي ركن في العمرة كما هو ركن في الحج. اما اذا كان هناك شوط زائد وهو الشوط 8، فانه لم يتعمد هذا، انما وقع منه على سبيل الخطأ والنسيان، والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ولا شيء عليه إن شاء الله في هذه الحالة الثانية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معي ذهب 81 جراما، عيار 21 و9 جرامات عيار 18، فما حكم الزكاة؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول للأخ السائل أو الأخت السائلة، هذا الذهب في مجموعه عند من يقول بتقدير الزكاة على عيار 24 لا تجب فيه الزكاة، لكن لو أخذت بالأحوط وهو قول القائلين بأن الذهب يقوم في الزكاة على عيار 21 ففي هذه الحالة عليك أن تؤدي الزكاة عن هذا الذهب جميعا، فشوفي سعر اليوم لل 21 وسعر اليوم لل 18 واجمعي مبلغ ده ومبلغ ده ثم أدي الزكاة بواقع 2.5% عن كل 1025. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي كريم فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية،
بارك الله فيك
ونفعنا الله بعلمكم وفيكم بارك الله. ونعتذر عن عدم اتخاذ الصلاة منذ دقائق، الأسئلة كثيرة هنا وهناك، لكن أسأل عز وجل القبول. والليلة إن شاء الله تعالى مع فضيل الشيخ محمد مصطفى أبي مصطام في 10:15 بتوقيت القاهرة إذا كان في العمر بقية. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.